العاشرة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأستهلها بالعناوين الرئيسية. وصول أول مجموعة بحرية تابعة للجيش الإيراني للمحيط الأطلسي. العميد جواني يعتبر أن الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو. وعبد اللهيان يؤكد أن إيران لن تتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق السلام في اليمن. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن الجيش الإيراني وصول أول مجموعة بحرية تابعة له للمحيط الأطلسي، فيما أبدت واشنطن قلقها لأول ظهور لسفن حربية إيرانية في الأطلسي. وأكد مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأميرال حبيب الله سياري أن المدمرة الحديثة سهند والسفينة مكران دخلتا مياه المحيط الأطلسي بعد إبحار مسافة 12 ألف كيلومتر في غضون 30 يوما. وقال الأميرال سياري إن تواجد القوة البحرية الاستراتيجية الإيرانية في المياه الدولية حق طبيعي لنا، ولا يحق لأي دولة التدخل في ذلك. اعتبر مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد عبد الله جواني الانتخابات جزءا مهما من ساحة الصراع مع العدو، مؤكدا على المشاركة الواسعة فيها. وقال العميد جواني إن كل فرد إيراني يمكنه أن يخلق ملحمة بإدلاء صوته في صناديق الاقتراع ويكون بمثابة صاروخ موجه للعدو، مؤكدا أن السبيل لمعالجة مشاكل البلاد يتمثل بالمشاركة القصوى في الانتخابات وتحقيق أفضل انتخاب. واعتبر مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإنجازات التي حصلت في البلاد بأنها تحققت بالروح الثورية، مؤكدا ضرورة العمل بهذه الروح لمعالجة الظواهر السلبية وتحسين معيشة المواطن. وحول الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسة المقبلة في إيران، إليكم هذا التقرير.
تتم مراقبة مستوى الحظوظ للمرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية واهتمام الشعب بكل منهم، ونسبة المشاركة في مراكز استطلاع الرأي باستمرار، ويتم تقييمها والتوقعات التي تترتب عليها. هذه النتائج اعتمدت على دراسة ومقارنة جميع الاستطلاعات التي أجريت ما بعد المناظرة الأولى بين مرشحي الانتخابات الرئاسية، وأيضا بالاعتماد على نتائج المراكز التي كانت أكثر ثقة ومصداقية في الدورات الانتخابية السابقة. وقد أعلن 47.1% من المستطلع آرائهم مشاركتهم النهائية في الانتخابات الرئاسية، بينما قال 43.6% بأنهم لن يشاركوا في هذه الانتخابات نهائيا. حيث تظهر المقارنة بين هاتين الإحصائيتين أولا أن الفجوة بين من سيشاركون وبشكل قاطع في الانتخابات والذين أعلنوا أنهم لن يخوضوا الانتخابات نهائيا هي نسبة ضئيلة جدا. ثانيا، نتائج هذين الاستطلاعين تشمل الآراء حول المرشحين بعد المناظرة الأولى، واستطلاعات الرأي الأحدث تظهر تغييراً في هذه الإحصائية، الأمر الذي يشير إلى تغيير بنسبة المشاركين بشكل مؤكد. وتظهر نتائج الاستطلاعات أن الذين أعلنوا بشكل قاطع أنهم سيخوضون الانتخابات الرئاسية سيصوتون لهؤلاء المرشحين 7 للانتخابات الرئاسية. أولاً السيد إبراهيم الرئيسي 55.6%، السيد محسن رضائي 5.5%، والسيد عبد الناصر همتي 2.1%، والسيد سعي جليلي 2%، والسيد أمير حسين قاضي زاد هاشمي 2%، والسيد مهر علي زاد 17 النقطة المئوية، والسيد علي رضا زكاني 17 النقطة المئوية.
انتقد مندوب روسيا لدى المنظمات الأممية المستقرة في فيينا جوانب من التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن اتفاقية الضمانات، مؤكدا أن من الأفضل للمدير العام للوكالة الدولية أن يواصل التعاون مع إيران بدلا من تسييس الموضوعات. وقال مندوب روسيا لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف أن الهدف الرئيسي لعمليات التفتيش هو التأكد من عدم استخدام بلد ما للمواد الخام والمواد القابلة للانشطار لأغراض تتعلق بتصنيع أسلحة نووية وأي أجهزة متفجرة نووية أخرى، مضيفا نحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تخفيف التوترات حول هذه الأمور والامتناع عن تسييسها والعودة إلى التعاون الفني المنتظم مع إيران. أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية حسين بن عبد اللهيان بأن إيران لن تتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق السلام في اليمن. وكتب عبد اللهيان في تغريدة أنه أكد خلال اللقاء مع غريفث المبعوث الأممي لليمن بأن السعودية لا يمكنها أن تعوض في طاولة المفاوضات عن هزيمتها في ساحة الحرب، مشددا على أن إلغاء الحصار اللا إنساني هو الأداة لتقييم نوايا الرياض في تحقيق السلام باليمن. وكان المبعوث الأممي أكد في ختام زيارته إلى إيران غياب أي بديل عن التسوية السياسية للنزاع في اليمن. انتقد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي سلوك الولايات المتحدة تجاه اليمن، مؤكدا أن أمريكا تضع خيار الحرب أولوية لها باليمن فيما تتظاهر بالسلام. وقال الحوثي أن هناك خطة ممنهجة للقضاء على اقتصاد اليمن عبر استهداف القطاع الخاص وإيقاف تصدير النفط وتجويع اليمنيين بالحصار. ومن جهته نفى المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ما يروج له إعلام العدو من مزاعم حول نزع شبكة ألغام في باب المندب وجزيرتي حنيش وزقر. وقال العميد سريع أن ما يروج له إعلام العدو ليس إلا فبركات، وهي الهدف منها تضليل الرأي العام العالمي بأن الجيش واللجان يشكلون خطرا على الملاحة البحرية. وحول المباحثات للوفد العماني في العاصمة اليمنية مع قيادة حركة أنصار الله وما قيل عن بوادر إيجابية قد تؤسس لوقف شامل لإطلاق النار في هذا البلد، نستمع إلى التقرير التالي.
بوادر انفراج تلوح في أفق الأزمة اليمنية ولو بشكل جزئي، وفق المعلومات من أروقة الحراك الدبلوماسي الأخير الذي تقوده سلطنة عمان ولقاءات وفدها في صنعاء بالقوى والقيادات السياسية. فالمصادر تتحدث عن نجاح للمساعي العمانية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف وإحراز تقدم في ملف التفاوض اليمني والتوصل لتفاهمات حول عدة نقاط وخطوات. وتثمن صنعاء الجهود العمانية وأي تحركات من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين حسب تأكيدات مسؤوليها ومؤسساتها الرسمية وعلى رأسهم المجلس السياسي الأعلى الذي جدد تمسكه وترحيبه بأي عملية سلام أو مسار تفاوضي شريطة أن يفضي إلى رفع الحصار ووقف العدوان وخروج القوات الأجنبية وعدم التدخل في الشأن اليمني. المطالب بضرورة معالجة القضايا الإنسانية أولا يبدو أنها في طريقها أن تترجم إلى خطوات عملية حسب ما تكشفه المعلومات عن توافق بين الأطراف بشأن رفع الحظر عن مطار صنعاء وميناء الحديدة كخطوة أولى قبل الخوض في النقاشات المتعلقة بوقف إطلاق النار وآليات الحل الشامل للأزمة اليمنية.
مؤشرات إيجابية حتى اللحظة تحملها لقاءات الوفد العماني في صنعاء والتي يتصدر الملف الإنساني أجندتها، ما يعني عدم نجاح الضغوط الأمريكية والسعودية في فرض رؤيتهما بشأن أولوية الملف العسكري.
قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام إن الكتائب وقيادة المقاومة تتابعان عن كثب ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من محاولة استفزازية وعدوانية من المغتصبين وزعمائهم. وشدد أبو عبيدة في تغريدة على أن المقاومة تحذر من مغبة المساس بالأقصى، كما تحيي المرابطين الأحرار بالقدس على مقاومتهم وتصديهم لتدنيس المسجد والعدوان عليه. جاء ذلك عقب اقتحامات المستوطنين الأقصى في ظل تأجيل مسيرة الأعلام للثلاثاء المقبل. وكانت حركة الجهاد الإسلامي طلبت من المقدسيين التصادم مع مسيرة الأعلام، معتبرة أن المواجهة في القدس تتسبب باشتعال الوضع بالمدينة واتساع التفكك الصهيوني. وحول اعتداءات الإسرائيلية في جنين، تابعوا هذا التقرير.
هي جنين التي حملت منذ ثلاثينيات القرن الماضي وصف القسام، فارتبط الوصف بها حتى اليوم. ثلاثة من الشهداء ارتقوا في مواجهة مع جنود الاحتلال، أحدهم مقاوم في سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، وشهيدان من قوى الأمن الفلسطيني أطلقت نيران الاحتلال عليهما أمام مقر كان يقومان بحمايته. جنين شيعت شهيدين فيما احتجز الاحتلال جثمان الشهيد الثالث وسط دعوات بالانتقام من الاحتلال والالتفاف حول المقاومة الفلسطينية.
دائما الشعب الفلسطيني يدفع الثمن، ولكن عليهم أن يفهموا إذا هم بيعتقدوا أن الشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي سيدفع الثمن، هم واهمون. هذه المرة هم أيضا سيدفعوا الثمن إذا ما تجاوزوا الأعراف والقوانين الدولية.
معركة جنين الأخيرة أثبتت بأن المحتل الإسرائيلي لا يفرق برصاصه بين من يتبنى فكر المقاومة وبين من يتبنى فكر المساومة. السلطة الفلسطينية التي أدانت الحادث ووصفته بالجريمة الجديدة باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بوقف التنسيق الأمني وإنهاء العلاقة بشكل كامل مع الاحتلال. السلطة عادت من جديد إلى اتهام الاحتلال بمحاولة جر المنطقة إلى ما وصفته بمربع الفوضى. الاحتلال الإسرائيلي يحاول في الضفة إثبات أنه صاحب اليد العليا بعد أن أثبتت الحرب الأخيرة أنه في القطاع ليس كذلك. ما حدث في مدينة جنين دق ناقوس الخطر لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بأنها لن تبقى تعتدي على الفلسطينيين دون رد، وهذا الأمر سيعيد أجهزة الأمن الإسرائيلية لتفكر مليا في كل خطوة تتحرك بها تجاه الفلسطينيين.
أعلنت النيابة العامة العسكرية السورية أنها توصلت إلى أدلة تؤكد أن أمريكا تدرب إرهابيين في سوريا، وقالت أن كل من تورطوا مع الاحتلال استطالهم الملاحقة. وقال المتحدث باسم النيابة أن التحقيق ما زال جار لمعرفة مدى تورط الأجهزة الخاصة في أمريكا بشكل مباشر في إدارة مثل تلك الهجمات على الأرض، موضحا أن تلك الهجمات والاغتيالات طالت ضباطا وجنودا سوريين ومن الروس. وصلنا إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. وصول أول مجموعة بحرية تابعة للجيش الإيراني إلى المحيط الأطلسي. العميد جواني يعتبر أن الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو. وعبد اللهيان يؤكد أن إيران لن تتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق السلام في اليمن. وللتواصل مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع أيها الأحبة arabicradio.net. كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح جميل كجمال أرواحكم، صباحكم سعادة وابتسامة دائمة، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير. أحبتي تستمعون إلى العدل المنتظر عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم دواوين الولاء عند 10:50، وعند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. من روائع التلاوات تستمعون إليها عند 11:10، ومن ثم نقدم إليكم مشرعون بلا شرعة عند 11:51، ومن ثم عند 12 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 12:15 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:57 مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:04. الحياة الطيبة تستمعون إليها عند 1:12، ومن ثم نقدم إليكم أدب المقاومة عند 1:29. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 1:48، وبعد ذلك عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق نقدم إليكم نشرة موجزة. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج العدل المنتظر. ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة شيخنا العزيز سماحة الشيخ سليم المولوي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم سيدي.
أهلا وسهلا. في اللقاء الماضي سماحة الشيخ تطرقتم إلى عدد من الفقرات من الإنجيل، من إنجيل برنبة ومن إنجيل يوحنا ومن إنجيل متى، وذكرتم عدد من البشارات والأوصاف التي قالوا بأنها تنطبق في الواقع إما على المسيح عليه السلام وإما على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله، وإما على حفيده الإمام المهدي عليه السلام. وهذا ممكن لأنكم تعلمون بأن الكتاب المقدس يأتي بتلميحات وعلينا أن نكتشف الحقيقة، ولكن في الواقع هناك في بعض الأسفار وبعض الأناجيل هناك تصريحات باسم الإمام المهدي عليه السلام، وبأن هذه البشارات وهذه الأوصاف لا يمكن أن تنطبق إلا على قائم آخر الزمان. نريد لو سمحتم أن نتطرق إلى بعض هذه النصوص، ولكن بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم.
قبل الفاصل قلنا نريد أن نستذكر سويا بعض النصوص من الإنجيل التي تصرح بأن المخلص هو الإمام المهدي عليه السلام. تفضل سماحة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، ورد في إنجيل يوحنا يقول صراحة: ومتى جاء ذلك البر كليت. نعم. يسميه كليت، ذلك البار، هو يقول البر اسمه كليت. طبعا بالترجمة قالت أحمد، بالترجمات الحديثة لهذا السفر يقول جاء أحمد، يقول ذلك البر كليت فإنه سيبكت. بحسب الترجمة سيبكت أي سيوبخ.
نعم.
سيحاسب. سيبكت العالم على الخطيئة. نص واضح أنه في آخر الزمان يظهر ذلك الرجل البار الذي اسمه أحمد أو محمد. نعم. وماذا يفعل؟ سيبكت، سيوبخ العالم على الخطيئة وعلى بر الدينونة، يعني كل الأخطاء وكل المعاصي وكل الذنوب سوف يحاسبهم ذلك البر الذي سوف يخرج في آخر الزمان الذي هو سماه بيكليت. نعم. وسيقوم بحروب ضد الظالمين فإنهم يخشون حتى من ذكر اسمه الشريف، ويحاولون إيهام الناس بأن الإمام المهدي خرافة. يحاولون جهد أيمانهم أنهم حتى لا يبينوا الأمر بما جاء به هذا السفر، سفر يوحنا، بأنه في آخر الزمان اسمه أحمد أو محمد والذي سوف يوبخ الناس، يشن حروبا عليهم، فيخافون الناس ماذا؟ وحتى الذين يبينون الإنجيل ويصرحون، بعضهم عندما يشرحون يقولوا يضيعون حتى اسمه. لماذا؟ لا يذكرون اسمه ويقللون من شأنه حتى لا يؤمن به أحد، وأنه خرافة، لأنهم يعلمون بأنه سيقوم بتخليص العالم من ظلمهم. وورد أيضا يقول إنجيل يوحنا في الفقرة السادسة: سيكون كالمطر يهطل على العشب وكالغيث الوارف الذي يروي الأرض العطش. لأنه قبل الظهور ماذا كان؟ قبل الظهور ظلم وأذن والضعيف يقتل والحقوق تسلم. هنا هو تمثيل لظهور المخلص.
البعض فسر البارقليت أو بارقليطة التي يعني هذا المسمى الذي ورد في الإنجيل على أنه أحمد أو على أنه محمد صلى الله عليه وآله. كيف إذن يمكن أن تنسحب هذه الصفة على الإمام المهدي عليه السلام؟
هو يبين في الفقرات اللاحقة، في الفقرات اللاحقة كما ورد الآن في قضية أنه هذا سوف يظهر كالمطر كالغيث. فنعم يقول: وبهذا يكون خروجه بالنسبة إلى الإنسانية كالغيث المنهمر على الأرض العطشة. ويقول أيضا
يكون خروجه، يعني في خروج، هذه كلمة خروج تنطبق على الإمام المهدي.
نعم.
وليس على الرسول صلى الله عليه وآله،
أنه هذا خروجه كالمطر. هو يقول خروجه، نعم انظر، يقول سيكون خروجه كالمطر يهطل على العشب وكالغيث الوارف الذي يروي الأرض العطش.
نعم.
إذن خروجه يأتي ماذا؟ يعم العالم بأجمع. وأيضا يقول الآن يتطرق أنه عندما يظهر كالمطر ويخضر العشب، يقول أمامه يجث أهل الصحراء ويلحس أعداءه التراب. إذن هو سوف يظهر على كل أرض، بالنسبة للملوك سوف يجثون أمامه في الصحراء، وليس فقط، وإنما سوف يلحسون ويلعقون التراب من الخوف من ظهور هذا المخلص. وجميع الملوك يسجدون له وتخدمه كل الأمم. الفقرة الأخرى يقول ينقذ اليائس. إذن الآن بدأ بعد أن الملوك أصبحوا تحت سيطرته ويركعون أمامه، الآن ينظر إلى الفقراء، يقول ينقذ اليائس المستغيث، هذا الذي كان يقول بدل خلاص بدل خلاص بدل خلاص، بتعبير يوحنا أنه ماذا يقول؟ يقول المستغيث والمسكين الذي لا نصير له، ويحمي الذليل، ليس فقط المسكين وليس فقط اليائس، يقول ويحمي الذليل والبائس ويخلص نفوس الفقراء من فقرهم، نعم، ومن الأذى والعنف، ويفند إليهم ويكون، نعم، دمهم عزيزا عليه.
شكرا لكم. وأما الآن أيها الإخوة والأخوات، فنتابع معا هذه الكلمات المضيئة لصاحب العصر والزمان الإمام المهدي عليه السلام.
وأما الحوادث الواقعة ترجع بها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهيتنا وسخطنا. اللهم أنجز لي وعدي، واتمم لي أمري، وثبت وطأتي، واملأ الأرض بي عدلا وقسطا.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بك.
أهلا وسهلا. هذا في إنجيل يوحنا.
نعم.
ولكن طبعا في إنجيل متى أيضا هناك فقرات،
نعم،
كثيرة توضح وتصرح بأن القائم الذي يخرج في آخر الزمان ليس سوى الإمام المهدي عليه السلام وليس هو المسيح. نعم، هل يمكن أن نتعرف على بعض هذه الفقرات وهذه النصوص؟
في الحقيقة أنه إنجيل متى، وأحيانا يقال متي وأحيانا يقال متى، باللفظين واللفظان صحيحا. نعم. يقول إشعياء النبي ماذا يقول؟ القائل هو ذا فتاي الذي اخترته حبيبي، الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه، فيحير الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحدا في الشوارع صوته، قصبة مرصوصة لا يقصف، وفتيله مدخنة لا يطفأ، حتى يخرج الحق إلى النصرة، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم.
هذا سفر أشعياء أو إنجيل متى؟ لأن سفر أشعياء سفر مشهور من،
نعم،
أسفار التوراة،
نعم،
العهد القديم،
نعم،
ومتى كما تعلمون من أسفار الإنجيل،
نعم،
العهد الجديد.
هو إشارة هنا، هو يشير إلى هذا الأمر، يشير بأنه يقول النبي أنه قال، يقول هذا الفتى الذي سوف يخرج هو فتاي أنا، وهو الذي ننتظره، وأنا هو حبيبي، وأنا اخترته والله اختاره،
نعم،
وبالنتيجة أنه ماذا يكون هذا الاسم هو الذي ماذا الأمم تنتظر ونعم تترجى. أما في رؤيا دانيال يقول كنت أرى في الليل وأنا مع السحاب في السماء مثل ابن الإنسان آتي، وجاء في القديم الأقدم أيام الله، نعم، يقول في أيام الله القديمة أنه أنا كنت أنظر إلى السماء إلى هذا الفتى الذي سوف يظهر، نعم، وهو يسميه بابن الإنسان، فقربوه قدامه فأعطى السلطان ومجدا وملكوتا لي تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أيدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض. إذن هنا يبين في رؤيا دانيال أنه الذي يراه مع السحاب ذلك ابن الإنسان الله يقربه إليه ويعطيه سلطانا ويعطيه مجدا وتتعبد كل الناس تكون تحت خدمته وكل الملوك يكون تحت سلطانه وفي هذا السلطان تكون كل الأيادي تمتد نحوه لطلب الرضا والمغفرة. أما في نص لسان زكريا يقول ابتهجي يا ابنة صهيون اهتفي يا ابنة أورشليم هو ذلك قادم إليك. هو ذلك الفتى الذي هو من أبناء الأنبياء قادم هو ذلك قادم إليك وهو عادل منصور. إذن ذلك الفتى ألا وهو ماذا؟ ألا وهو ابن الإنسان؟ ألا هو ابن الأنبياء؟ ألا هو الإمام المهدي بصريح العبارة؟
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. طيب الآن نتطرق إلى موضوع آخر وهو الأحوال، أحوال آخر الزمان في الإنجيل. طيب سمحت الشيخ، الآن إذا أردنا أن نتعرف على صفات الإمام المهدي في الإنجيل،
نعم
فما هي النصوص الدالة على ذلك؟
نعم، ظهرت في الإنجيل نصوص كثيرة نعم تختص وتعطي صفات لذلك المخلص وهو الإمام المهدي بصريح العبارة. مثلا جاء في سفر يوحنا في رؤيا يوحنا يقول أنه يدعى بالأمين الصادق، واحدة من الأسماء التي في هذا السفر يقول يدعى بالأمين الصادق. وأيضا
الصادق الأمين يعني صفات من صفات النبي محمد
صلى الله عليه وسلم، وهي من صفات النبي عندما تأتي الروايات الصادق الأمين الرسول الأعظم، هنا يقول الأمين الصادق.
يعني ربما يقال بأن هذه الصفات أحسن للنبي محمد وليست للإمام المهدي،
ولكنه سوف يبين بعد ذلك أنه هذه لا تأتي في قضية، لأنه هذا الصفات سوف تتبين أنه هذا من أحفاد النبي له تلك الصفات. فلذلك هو أشار باعتبار أنه النبي يقول الصادق الأمين، هو هنا عكسها قال الأمين الصادق، وكأنه يريد أن يفرق بين الاثنين.
أحسنت.
طلعتي وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل، هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك
يقول وبالعادل أيضا يحكم ويحارب وتقاتل معه الملائكة ويخرج سيف من فمه يضرب به الأمم وهو سيحكمها بعصا من حديد. إذن هذه الصفات التي يمتلكها بالصدق وبالأمانة ويكون قوته خارقة لدرجة أنه السيف يخرج من فمه، وبأنه ذلك السيف الذي بيده يضرب العالم أنه من حديد. ها هو هنا فلا تذهبوا وتتبعوهم فكما أن الذي يلمع تحت السماء من إحدى الجهات يظن في جهة أخرى، فهكذا يكون ابن الإنسان. وسيقول بعضهم لكم ها هو هناك وها هو هنا فلا تذهبوا بعيدا. يقول ثم نظرت إلى السماء وإذا بسحابة بيضاء. الآن يبين أنه شكله، نعم. يقول ثم نظرت إلى السماء وإذا بسحابة بيضاء وعلى السحابة جالس، جالس شخص جالس شبه ابن إنسان، على رأسه إكليل من ذهب، في يده منجل حاد يعني سيف، باعتبار السيف قديما كان ليس كالسيف في العصور الأخيرة،
نعم.
على اعتبار أنه كان كثير القوس، كثير التقوس،
معقوفا كان،
معقوفا كثيرا كان، نعم. منجل، وخرج ملاك آخر، هنالك شخص وبيده منجل وهنالك خرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم. إلى من؟ إلى الجالس، شخص من الهيكل وشخص في السماء، فهذا يصرخ عليه. يقول ويصرخ إلى الجالس على السحابة ارسل محلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد. الآن بدأ عصر الظهور، قد جاءت الساعة للحصاد، إذ قد يبس حصيد الأرض. فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض، ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء ومعه أيضا منجل حاد، وخرج ملاك آخر من المذبح له سلطان على الناد وصراخ، ويصرخ صراخا عظيما. إذن هذه في يوحنا تبين لنا أنه في السماء هنالك شخص، وهذا الشخص الجالس بيده منجل، ولكن هنالك شخص وهو ملاك يخرج من أين؟ من الهيكل، ينادي من؟ ينادي ذلك الذي في السحاب، فيقول له التهى الأمر وقد أتت الساعة، فلا بد، لأنه الزرع، ماذا يقصد بالزرع الذي يبس؟ ليس واقعا أنه هو تمثيل، تمثيل للفجور والظلم الذي سوف يحل، فلا بد من اقتطافه في هذه اللحظات.
الفساد الذي عم العالم،
الفساد الذي عم العالم، نعم. أصبح وكأنه يقول يابسة،
نعم. أو الظلم، يابسة، الظلم والجور، نعم،
نعم. فمثله بالزرع اليابس الذي لا بد من حصده،
نعم.
نعم. يبين لنا أيضا إنجيل متى يقول ولكني أقول لكم أن إيليا قد خرج ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما أرادوه، كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منه. إذن ما سوف هذا ابن الإنسان عندما سوف يخرج ولم يعرفوه سوف يتألم كثيرا. لماذا؟ لأنهم يرفضوا، لم يقبلوا، يحاول بشتى الصور ماذا؟ أن يبين لهم ويفهموا. ولكن كل هذه الصفات التي تخرج من ابن الإنسان، من ابن الهيكل، من ذلك الجالس، من ذلك الفتى، كلها تشير إلى هذا الأمر، نعم. وأيضا نعم يقول ومثل وصف صاحب الدار المعدود من ألقاب المهدي في يوحنا، يسميه بصاحب الدار ويسميه ماذا؟ بالمعدود. وأيضا يقول
ونحن نسميه بصاحب العصر،
نحن صاحب الزمان،
نعم،
ونسميه بصاحب العصر، هو يسميه صاحب الدار،
نعم،
وهذا اسم صريح لا يمكن أن ينطبق على شخص آخر. فقد ورد نعم خمس بشارات انتظار المنقذ العالمي، أيضا سماه باسم
المنقذ
العالمي. إذن له ابن الإنسان وله ذلك الذي يخرج من الهيكل، وسماه بالأمين الصادق، وسماه بصاحب الدار، وسماه بالمنقذ العالمي، نعم، الذي لا يختص به المسيحيون، وتحدث عن ظروه، وتتحدث عن ظروه المفاجئ في إنجيل مرقس، وفي مثل ذلك يسمى المنتقم، واحدة من أسمائه أيضا المنتقم، إضافة إلى تلك الأسماء. أين المنتقم؟ يصرح وهنا تصريح واضح للمنتقم، قال: وفي نعم وصف المنتقم لدم الحسين عليه المستشهد عند ماذا؟ عند نهر الفرات، كما ورد في بشارة أرمية عندما قال سوف يأخذ بماذا؟ بثأر الذبيح، ذلك الذبيح أي ذبيح؟ المذبوح على شط الفرات. إذن طبق أنت سيدي هذه الصفات وتلك الأسماء تنطبق على ماذا؟ المنقذ والمخلص وصاحب الدار وصاحب الزمان والآخذ بثأر الحسين.
من يأخذ؟ شكرا لكم سمحت شيخ. نواصل اللقاء بعد فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا.
سبحان الله
إلهي رحمك يا من أبدعت الأفلاك،
رحمك إلهي
رحمك
يا من أبدعت الأفلاك.
الكون سجود لعلاك، الكون سجود لعلاك وخشوع صلاة، الله يا الله رحمك يا الله رحمك يا الله
الله يا الله رحمك يا الله.
جيناكم مهجا أرواحا حملت الأشواق جناحا برحاب الله،
جيناكم مهجا أرواحا
حملت الأشواق وفؤادا يشدو صداحا برحاب الله، وفؤادا يشدو صداحا برحاب الله. سبحانك يا الله
سبحانك يا الله.
ما زلنا معا أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر، فأهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم سمحت الشيخ.
مرحبا بكم سيد الفاضل.
أهلا وسهلا. نأتي الآن إلى موضوع الانتظار، كيف ورد في العهدين القديم والجديد، وأيضا نقارنه بالنصوص التي وردت علينا في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية ورواية العترة الطاهرة لو سمحت.
نعم طبعا، في العهد الجديد والعهد القديم في الديانة اليهودية وفي الديانة المسيحية تيارات تيارات عدة، وتلك التيارات كل يميل إلى ما يريد ويضع نصوص ويضع آراء ويضع مطالب يريد أن يصل إلى ماذا؟ إلى مبتغاه. فهنالك تيارات عديدة ونشأت عن فكرة الانتظار وانتظار ذلك المخلص وذلك المنقذ. فمثلا عندما نأتي إلى الديانة اليهودية، أنه كيف ظهرت فكرة الانتظار، كيف ظهرت فكرة انتظار ذلك المنقذ؟ البعض يفسر أنه هذا المنقذ والذي ينتظره اليهود هو بسبب ماذا؟ هو بسبب تلك الظروف القاسية التي عاشها نعم اليهود أثناء وبعد السبي البابلي، عندما حدث السبي البابلي وتعرض إلى تلك الضغوطات، فبدأ ماذا؟ يهيئ لنفسه ما يريد أن يسد ذلك الفراغ في نفسه، فوضع فكرة انتظار ذلك المنقذ. يقول: والذي أدى إلى إظهارهم من قبل الشعوب الأخرى، هذا تيار. وتيار آخر لا يفسر أن الانتظار هو فكرة ليست أصلية، وإنما فكرة فرعية ظهرت خارج الأمر المطلوب، وتلك الفكرة غير أصلية لدى الديانة اليهودية، بل هي مستمدة ماذا؟ طبعا مستمدة من الديانات الأخرى، فأخذوا هذه الفكرة. تعرف أنه فكرة المنقذ ليس موجودة، أنت تعرف، ليس في المسيحية، وليس فقط في اليهودية، وليس في الإسلام فقط، وليس وحتى عند العلمانيين، وحتى عند الهنود الحمر،
في التراث الإنساني بشكل عام.
نعم. يعني عند الهنود الحمر الذي هم 120 مليون هندي أحمر قتلوا على يد الأوروبيين الذين بعد قضية كولومبوس، أن هؤلاء يستحضرين الآن الفكرة أنه كانوا ينتظرون ذلك الرجل الأبيض الذي سوف يقدم عليه. مرتضر؟
نعم.
ملتفت؟ ينتظرون رجل أبيض يخرج من البحر يساعدهم ويغطي عليهم الأفراح، هم هذه فكرتهم، وهذه موجودة في تاريخ الهنود الحمر.
والآن في أمريكا حطموا يعني تمثال كريستوفر كولومبوس. نعم.
كما ترى. لأنه عندما جاء هذا الرجل الأبيض، فماذا قد استقبلوه؟ استقبلوه بالورود، استقبلوه بالقصاب، استقبلوه بالمشروبات، لكن الذين جاءوا له ماذا أعطوهم؟ أعطوهم تلك الأغطية وتلك الأثواب التي قد كانت فيها فيروسات الجدري وفيروسات الهيضة وفيروسات الحصبة، فأعطوها لهم. المساكين لا يعرفون شيء، أخذوها برحابة من هذا الرجل، اعتقدوه أنه المنقذ. نعم. وبالتالي قتلوا 120 مليون هندي أحمر بتلك الفاجعة العظمى التي يدعون. على كل حال، فمن هذه يعتقدون أنه فكرة المنقذ من فكرة الشعوب الأخرى، فهم أيضا أخذوها من، وهي مستمدة من الديانات الأخرى نتيجة لخضوعهم لها كالديانة الفارسية. أما الاتجاه الآخر الثالث وهو الأقرب وهو الأصح، هذا الرأي الآخر هو ماذا يقول؟ يقول بأنه هو الذي يفسر هذه الفكرة بأنها فكرة أصيلة وليست دخيلة. كيف؟ يقول وذلك لوجود كثير من النصوص القدسية في مصادرهم التي يعتقدون بها، كثير من النصوص اليهودية التي في التوراة التي مر ذكرها كانت تؤيد أنه فكرة الانتظار هي موجودة عندهم. هذا من جهة اليهودية. أما بالنسبة للديانة المسيحية، ما هي فكرة الانتظار؟ يقول هي أيضا كاليهودية بالمسيح المنتظر أو المخلص، ولكنها ماذا؟ تختلف في مسألة المجيء. الفرق هنا تختلف في مسألة المجيء، فالديانة المسيحية تؤمن بأن مجيء المنتظر قد تم على يد المسيح، المجيء حدث وقد جاء السيد المسيح. نعم، فالديانة المسيحية تؤمن بأن مجيء المنتظر قد تم على يد المسيح عيسى، لكن الذي ظهر بعد ذلك أن اعتقادا آخر بأن مجيء المسيح المنتظر سوف يكون المجيء له مجيء ثاني. صارت فكرتين، الفكرة الأولى أنه يقول قد جاء ظهر، والفكرة الثانية لا، يقول أنه سوف يظهر مرة ثانية، مرة أخرى في المجيء الثاني، يكون المجيء الثاني. وعليه فإن الديانة المسيحية تعتقد المسيح هو المخلص لا للشعب والمصلح لمسيرة المسيحية. نعم، وقد أطلق على هذا المخلص اسم المسيح، وهو ابن الله، وقد ورد ذكره في كثير من التنبؤات في كتاب العهد الجديد. ولكن هذه الأفكار ما بين اليهودية وما المسيحية، ثلاثة آراء لليهودية التي هي واحدة أنهم صوروا لأنفسهم أنه سوف ينتظرون شخصا مخلص ويخلصهم، وهي والأمر الثاني الذي هو أخذ من الشعوب باعتبار قد خضعوا لحكومات فارسية وبيزنطية وكذلك، والفكرة الأخيرة لا، أنه في معتقدهم الأصلي.
وهذا دليل على أن هذه الفكرة في الواقع فكرة أصيلة وفكرة إنسانية قديمة، وقد وردت حتى في عند فلسفة اليونان مثلا، وحتى في شتى العقائد الأرضية غير السماوية.
نعم.
مما يدل على أن الإنسان في الواقع في انتظار مخلص منقذ، ولأن هذه الفكرة انتشرت بين كل البشر، فقد حاول البعض استغلالها كما يعني تفضلتم لتلبية رغباته هو. حتى عندنا نحن المسلمين هناك من ادعى بأنه المهدي، ادعى كذبا بأنه المهدي. نعم، وبالتالي نحن إن شاء الله في انتظار المهدي الحقيقي، الذي سوف يظهر قريبا إن شاء الله ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا طبقا للنصوص الإسلامية. سوف نواصل البحث في هذا الموضوع سماحة الشيخ في الحلقة القادمة إن شاء الله. أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي، وأشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حقا فهو الودود خفي الألطاف المنان بنعم متعددة الألوان والأصناف، والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، محمد المصطفى وعلى أهل بيته حاملين ثقل تبليغ رسالته وخلفاء الله على الأرض. مستمعين الأفاضل، سلام وتحية إلى وجودكم الممتزج بجمال محمد وآله، وها نحن معكم في واحة وراحة الشعر النبوي الشريف مع قصيدة اقرأ للشاعر العراقي نجاح العرسان. أيها الأطائب، ولد الشاعر نجاح مهدي فرحان عرسان المسعودي، والمشهور في الأوساط الأدبية بنجاح العرسان، في العراق بكربلاء عام 1970. درس علوم الفيزياء وبرع في الشعر، فهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، وهو أحد جماعة قصيدة الشعر ومن المؤسسين الرواد لها والموقعين على بيانها. ومع مزاولته التدريس في تخصصه الدراسي يعمل في المجال الإعلامي أيضا، وشعريا حصد العديد من الجوائز، ومنها الجائزة الأولى في مسابقة الأدباء التربويين لعامي 2010 و2013، الجائزة الثانية في مسابقة سحر البيان، الجائزة الرابعة في مسابقة الجود العالمية للشعر، الجائزة الرابعة في مسابقة أمير الشعراء الموسم الرابع، الجائزة الثانية في مسابقة الشعر العمودي في قابس بتونس. أصدر عدة من المجاميع الشعرية، ومنها يعقوب الحزن الأخير، فرصة للثلج، غيمة امرأة عابرة، واقرأ. الآن ندعوكم لمتابعة ما اخترناه من أشعار نجاح العرسان، وذلك بصوت الزميل الأستاذ الإعلامي السيد أحمد نجف.
نزل الأمين إلى الأمين مبشرا، اقرأ ليندلع السطور ونبصرا. إن قلت لست بقارئ فالروح يعلم من تكون، فأنت أول من قرأ. الحرف قبل الحرف تسمع ذبذبات حدوثه، حاشاك أن تتحيرا. نورا وأول خطرة التكوين كنت وسطرها حين الوجود تسطرا. فمشيت أتبع خلفه سببا لعلي أستطيع، لما عجزت مفسرا. قلت الحقيقة قال أن تتقشر الوهم، قال الوهم ماء مفترى. الخلد قال إذا الفناء تعذرا، قلت الفناء فقال أن تتقدرا. العمر قال يد تقلب دفترا. الدمع لذة أن تسيل لتطهرا، قلت اليقين فقال زاد للكمال. فما الكمال؟ فقال أن تتكسرا. الشك ما قبل اليقين بشعرة، الروح توشك شعرة أن تكفرا. الموت قال الانتماء إلى الثرى، والقبر جسر الانتماء لنعبرا. اليوم قال الأمس جاء مبكرا، الأمس قال اليوم حين تأخرا. الغيب قال قراءتان لما ورا، قلت الوصول فقال أن تتعثرا. الحب قال هو السبيل، فقلت كيف له السبيل، فقال أن تتغيرا. وإذا صبرت وتستطيع عرفت اقرأ، كيف نظفت الوضوح لننظرا. فمحمد كان الخلاص من الهروب لكثرة الأصنام من أحد يرى.
أجل مستمعين الأفاضل، محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو باب الخلاص والنجاة من الهلكة، وهو بوابة الوصول إلى المكرمات. كنتم مع قراءة مقطع من قصيدة اقرأ للشاعر العراقي نجاح العرسان. شكرا للمتابعة ودمتم بود.
الرجال له والأمل.